بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الجماعة. واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. هذا كتاب الوصايا أورده الشيخ بعد الوقف، وصلته بالوقف ظاهرة، فإن الوقف أيضا أثره يكون غالبا بعد الوفاة، وكذلك الوصايا هي لا تكون إلا بعد الوفاة كما سوف نرى من تعريفها. الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية، وهي من وصى ووصى أيضا، وهي بمعنى وصل، لأن الشأن في الوصية أنها تصل ما كان حال الحياة إلى ما بعد الممات، وبخاصة من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم وصايا يمتد لهم بها الأجر والحسنات، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن الصدقة جارية، وغالبا طريقها الوصية، أو في من أظهر طروقها الوصية على ما سوف نرى. والوصايا معروفة حتى عند المتقدمين، وأهل الجاهلية كانوا يوصون بجميع أموالهم وصية حيف وجنف، فقد يعطي أمواله لمن شاء، إما من أقارب أو من غير أقارب، من أصدقاء، ويحرم الورثة ويحرم كل قريب له. وحتى موجودا في بعض الديانات السابقة، والوصايا تكون بالأموال، كمن يوصي بشيء من ماله أو ببعض ماله إلى جهات خيرية من أقاربه أو غير ذلك، وقد تكون وصايا بتوجيهات، سواء بالاستقامة على أمر الله، ووصية بالتقوى، ووصية ب... أو قد تكون وصية بمعنى العهد، كالوصية بالخلافة، أو الوصية بمعنى ولاية العهد، كل ذلك يسمى وصية. ومع الأسف أن في الوقت الحاضر في لدى الكفار ولدى أعداء الإسلام، وبخاصة الغرب منهم، أنهم يوصون وصايا كلها جنف، بل إنهم يوصلون للكلاب ويحرمون الأقارب كما هو معلوم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل وابتعد عن دينه وشرعه، فإنه يضل مهما كان على درجة من العقل، ومهما كان على درجة من العبقرية، ومهما رؤية من قوة عقلي وتفكيري في أمور دنياه. وإلا أي عقل وأي قبول لدى إنسان ترى أنه قد يكون من كبار أهل الدنيا ومن أصحاب الوجهة فيها، ثم تكون خاتمة أن يوصي لكلب، أو يوصل لحمار أو يوصل لبهيمة أو يوصل لقرد أو غير ذلك من بينما يدعو الأقربين ويدعو المحاويج من بني الإنسان. معلوم أن هذا غاية السخف والعقل والسفه. وإن كان هناك وجه لا شك في ديننا دين الاستقامة وديننا وسط وديننا جاء من عند الله عز وجل، فإن الوصية على أبواب الخير قد يكون منها من الرباط في سبيل الله، على مثلا إذا كانت مثلا لبيت المال أو بهائم أو حيوانات تتصل ببيت المال أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه في كل كبد رطبة أجر، لكن يكون على قدر الوسط وعلى قدر الاعتدال. أما نحو ما ترون من حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل وعن وصايا الله سبحانه وتعالى وصايا رسله، فإن عقولهم عاجزة عن أن تدرك الخير وأسباب السعادة. فالوصية هذه من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام أن شرع لهم فيها منهجا وسطا، وهي حال من الاستدراك يستدرك فيها المسلم أشياء فاتته حينما كان في غمرة الدنيا. الإنسان أحيانا فعلا قد تصيبه غفلة ويصيبه انصراف فيغرق في الدنيا في كسبها وفي جمعها وفي الركض في وراء هذا الحطام، ثم تصيبه إفاقة ورجوع فيجد أن في تشريعات الإسلام ما يعيد له صوابه ويجعله يستدرك ما فات، ولا يكون ذلك غالبا إلا من خلال الوصية وخلال الوقف وخلال هذه الأشياء التي تمتد بعد الوفاة، وغالبا ما تكون قبيل الوفاة. هذا فيما يتعلق بالحكمة من مشروعيتها، وسوف يتبين لنا من خلال الكلام على الأحكام والكلام على حديث ما يزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء إن شاء الله. الوصية كما قلنا تكون بالأموال وتكون بغير الأموال، ولهذا عرفها الشيخ هنا قال هي في الشرع عهد. الشيخ الشوكاني قال هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. هذا فيه عموم حقيقة، لكن هناك تعريف قد يكون أوضح. بعضهم أيضا قصرها على المال فقال هي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت، وهذا يمثل جانبا من الوصية وهو الجانب الأعظم. الجانب الأعظم في كلام الفقهاء على الوصايا يقصدون بها الوصايا المالية، لكن الواقع أنها أوسع من ذلك، ولهذا عرفها بعضهم بقوله هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الأمر بالتصرف بعد الموت والتبرع بالمال بعده. فقوله الأمر بالتصرف بعد الموت بمعنى أن الإنسان قد يوصي بأشياء غير مالية، كما لو أوصى أن يغسله فلان، أو أوصى أن يصلي عليه فلان، أو أوصى أن يكون الوصي على أولاده فلان ونحو ذلك. إذن هذا وصية بالتصرف، ليست وصية بالمال، لأنه ليس في هذه الأمور مال. أما التبرع بالمال فمعلوم، كما لو قال الثلث من مالي ضعوه في كذا وكذا، الثلث من مالي أو الربع من مالي أو 100,000 من كذا وكذا، أو الأرض الفلانية ضعوها في كذا أو جعلوها في مسجد أو نحو ذلك، أو تجعل في مسجد أو تجعل وقف أو ضحايا أو نحو ذلك مما سوف يأتي. إذن هذا تبرع مالي، هذا تبرع مالي. كذلك أيضا من أهم صور الوصايا وكثير من الناس يغفل عنها أو لا يلقي لها بالا كثيرا، وهي الوصية بأمور الشرع. فينبغي لمن كتب وصية أو عنده شيء يوصي به أن يستفتحها الوصية بأمور الدين بالاستقامة على أمر الله، الوصية بالاستمساك بالدين، الاستمساك بالعقيدة، الاستمساك بصدق التعلق بالله عز وجل، القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى من الصلاة والزكاة والصيام وصلة الأرحام والأقارب، ويركز على ذلك كثيرا. والناظر في كتب السلف يجد لهم وصايا جميلة، بل حتى فيه بعض الكتب تدل على هذا، وبعض الأئمة حفظ لهم وصايا قوية ومؤثرة ومفيدة، كوصية الإمام الصابوني معروفة جدا ومكتوبة، وفي كتيب جميل اسمه الوصايا الخالدة طبع قديما طبع في قطر، اشتمل على جملة من الوصايا، منها الوصايا التي بعد الموت، وإن كان في وصايا غير بعد الموت، لكن الوصايا فيحسن الاطلاع عليها. الله عز وجل أخبر عن نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن هذه هي الوصية المهمة، وصية العقيدة، ولهذا قال سبحانه وتعالى قبله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحدة ونحن له مسلمون. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فهذه هي المهم في الوصية، أن الإنسان يستمسك بالحق ويوصي به غيره. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بل وسوف نرى في الكلام على الأحكام هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو لم يوصي ونحو ذلك مما سنرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان من وصاياه آخر موته أنه أوصى بتقوى الله، وأنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فأوصى بالصلاة وأوصى بما ملكت اليمين، وكذلك قال استوصوا بالنساء خيرا. فهذا الجانب من الوصايا ينبغي أن يهتم به المسلمون، إضافة إلى الوصايا المتعلقة بأموالهم وحقوقهم إلى آخره. كذلك أيضا الوصايا المالية لها جانبان، نحن نتكلم على جهة الإجمال، أما التفاصيل فسوف تأتي. فالوصايا من جهة المال لها جانبان، الجانب الأول وصايا بر وخير، وهذا جانب ينبغي أن لا يغفله الإنسان، وسوف يأتي في حديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، بمعنى أن الإنسان يجعل إذا كان عنده شيء يوصي به أن يجعله في وجوه الخير والبر. وليعلم أن من أعظم البر وأكثره ثوابا بر الأقارب، وهذا كثير ما يغفل الناس عنه، يوصون للأبعدين وينسون الأقربين، بينما الأقربون أولى، الأقربون أولى بالمعروف. فينبغي الإنسان أن يهتم بأقاربه، إذا كان عنده أموال عنده أشياء فليوصي لأقاربه ولو كانت الأموال كثيرة، الأقارب حق، هذا غير الورثة. الورثة طبعا لا يوصى لهم لأن حقه محفوظ، والموصي لو أوصى بشيء أكثر من الثلث فإنه مردود، إلا إذا أذن الورثة، لأن الورثة حقهم في الثلثين، إنما الله سبحانه وتعالى أذن بالثلث. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا ينبغي للإنسان أن يوصي بالثلث، وإنما يوصي بأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. ولهذا قال بعض العلماء يصيب الربع، بل بعضهم قال الخمس لا يصيب الثلث، لأن الثلث الثلث كثير. ولهذا قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا بعض الناس يعني كأكثر الناس تصيب الثلث، بينما لو أوصى بأقل، خاصة إذا كان له أقارب له ورثة محتاجون وهم أحق، فنيته بأن يكون الأقارب أولى بمعروفه هو أعظم أجره. ولهذا يعني هناك جانب من الفقه
يغفل عنه الناس. هذا حق الأقارب وخاصة الميراث، لأن أن تترك لورثتك شيئا كثيرا بنية طيبة وبنفس طيبة لك فيه أجر. كذلك الفرائض أعظم ثواب بين النوافل. بعض الناس تجده يهتم بالنوافل بينما يضيع الفرائض. الفرائض أعظم أجرا، صلاة الفريضة أعظم أجر من صلاة النافلة، صيام رمضان أعظم أجرا من صيام النوافل الاثنين والخميس، لكن الناس عندها غفلة. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي لا وجهه مما افترضته عليه. فينبغي أن يفقه الناس دين الله عز وجل. فالاهتمام بالفرائض أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وإن كانت واجبة ويعاقب على تركها والتهاون فيها، لكنها إذا أدى الإنسان على وجهها بإحسان وإخلاص هي أعظم أجر من النوافل. كذلك الحال حينما تخص أقاربك وتهتم بهم وتعطيهم وتصلهم وتقدم حقوقهم وتهتم، أنت مثاب على ذلك. فإذا جانب فيما يتعلق بالوصية التبرع، فتبدأ فيه بالأقارب من غير الوارثين، تبدأ فيه بالأقارب من غير الوارثين، لأن الوارثون أو لأن الوارثين حقهم محفوظ، فتكتب لهم أو توصي بما يتيسر، ثم الأبعد فالأبعد. ولهذا حينما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر؟ قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك. وكفى بالمرء إثما أن يضيع أن يقوت. فينبغي أن تكون هذه الأمور حاضرة في الذهن، وبخاصة من وسع الله عز وجل عليه. هناك وصايا واجبة، وهي فيما يتعلق بالحقوق التي عليك، الديون، الكفارات، الزكاة إذا كنت لم تؤديها أو خشيت أن يعاجلك أمرك ولو كنت في سفر أو في مرض، فهذه وصايا واجبة وهي مقدمة أيضا، فتقيدها تكتبها تشهد عليها، الزكاة، الكفارات، كفارات يمين، كفارات ظهار إذا كان عليك، كفارات أشياء، فيوصى بها حتى تخرج من التركة. وهذه طبعا مقدمة على وصايا البر التي هي للأقربين الزائدة. فهذا جانب. جانب آخر فيما يتعلق بالوصايا أيضا، وهو أن هناك بعض الناس يعني قد يكتب أشياء محقرة، أشياء صغيرة. لا، المقصود بالكتابة تكتب الأشياء التي تستحق الكتابة، أشياء كبيرة، أشياء يعني عادة فعلا، أما الأشياء السهلة أو الأشياء التي يعني يغلب على الإنسان أنه ينجزها بسرعة، هذه قد لا يستدعي كتابتها، وإن كان الحزم في كتابتها، لكن المقصود بكتابة الوصية الأشياء التي تكتب عادة، أشياء كبيرة، أشياء كثيرة. ولهذا قال إن ترك خيرا الوصية إلى آخره، وإن كانت الآية منسوخة لكن معناها خيرا بمعنى شيء كثير. ترك خيرا قال المفسرون يعني مالا كثيرا، فليس يترك أشياء كثيرة وتحتاج إلى إيصافة يوصي بها. أما المحقرات والأشياء التي لا تستحق أو دقائق أمور ريال أو ريالين أو فلان كذا وكذا، أشياء ما تستحق أو عادة يتسامح الناس فيها، لا يملأ الإنسان أو لا يسود الإنسان بها الصفحات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالوصية، جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إن عندي ثلاثة من البنين أو ثلاثة من الأولاد وعندي 4000 درهم، فبما أوصي؟ عندي 4000 درهم وعندي ثلاثة من الأولاد فبما أوصي؟ قالت اجعل 4 في 3، اجعل 4 في 3، يعني هذا الشيء لا يحتاج، لأن الأقارب حق، وإن كان لا شك أنه مبلغ قد تستطيع أن تخرج منه ثلثا أو ربعا، لكنها قالت ضع 4 في 3. فبعض المبالغ وإن كانت إلى حد ما قد تكون لا بأس بها، لكن لا توصي لأن أقاربك حق، إلا لك المبالغ زائدة. وكذلك من جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال عند 4000 ما ضع في أقاربك أو قد أو نحو ذلك، فينبغي أن يراعى. فلا تظن أن, 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 أن الوصية مطلوبة بإطلاق، لأن مقصودك الثواب، وخص الأقارب والاهتمام بهم ورعايتهم ومحاولة أن يكونوا على درجة من المعيشة، هذا طيب، وهذا بهذه النية أنت مثاب عليه. هذا على وجه الإجمال فيما يتعلق بالوصية، وسوف يأتي تفاصيل نعرض على حسب ما أورد الشيخ من أحاديث وعلى حسب ما تكلم عليها العلماء من أحكام. فقال كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. إذن كأن هذا الباب اجتمع على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الحث على الوصية، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده شيء يوصي به فعليه أن يبادر، وهذا كما قلنا قبل قليل إن من حكمته أن الإنسان قد يسبح في الدنيا سبحا طويلا وقد يغفل، فتداركه الله عز وجل بالوصية، فعليه أن يهتم بنفسه وأن ينتبه وأن يسجل ما له وما عليه وأن يخص أقاربه كما ذكرنا. فالجزء الأول حث على الوصية، الثاني النهي عن الحيف فيها، وهذا جانب أيضا نسأل الله السلامة على ما سوف يأتي قد يبتلى به بعض الناس. وصية الجنف أو وصية الحيف، فأحيانا قد يكون الإنسان بينه وبين أقاربه شحنة فيأتي بوصايا طبعا في ظاهرها صحيحة، كما لو مثلا ذكر أن عليه دية لفلان، أو أنه باع فلانا بكذا، أو باع الأرض الفلانية باع بكذا، أو باعها بيعا صوريا، وقد يكون في اتفاق مع بعض المعارف وأصدقاء من أجل أن يحرم الورثة، هذا كله لا يجوز. أو أنه يوصي وصية غرض، كما لو أوصى أكثر من الثلث لغير وارث أو أوصى لوارث، فهذه وصية جنف. الوصية الجنف أيضا لا تقبل، يعني تلغى إذا بلغت القاضي أو استفتي عن المفتي فإنه لا يجيزها ولا أوصى بها. ولهذا بعض الناس مثلا يقول أنا أحرمك من الميراث، أو صحيح ولا تملك أن تحرمه من الميراث، أو يكتب أنا تبرأت من والدي فلان، أنا والدي فلان ما ليس له كذا، ما تملك أنت من عمل الميراث ولا تملك. إذا أدركتك الوفاة وجاءك الأجل، أموالك لورثتك لا تملك منها شيئا إلا ما كان على وجه شرعي من ديون وكفارات ووصايا صحيحة. أما الإنسان يكتب لقد حرمت فلانا ليس ولدي وحرمته، ليس لك ذلك إلا لو كان بطريق شرعي، كما لو كان صلى الله عليه وسلم نفاه باللعان، النفي باللعان شيء آخر. أما مجرد ورقة يكتبها لمحروم الميراث لأنه ما أطاعني في القضية الفلانية وعصاني في كذا وكذا ووقف ضدي أمام كذا وكذا، هذا كله لا تملكه، فهذا يسمى من الوصايا الجنف. والحيف الوصية هذه لا تقبل، إذا مرت بالقاضي أو على المفتي فإنه لا يجيزها. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فالنهي عن الحيف فيها، وسيأتي في ذلك أحاديث. وفضيلة التنجيز حال الحياة، يعني أن الإنسان ينبغي أن ينجز أموره ولا يتركها إلا ما بعد الوفاة، خاصة إذا كان عليه حقوق. إذا كان عليه حقوق ينبغي أن ينجز ويجتهد في إبراء ذمته، في ديون، في حقوق، في كفارات، بل حتى الإحسان إلى قارب في حال اليسر وفي حال الصحة وفي حال الغنى، هذا هو الأفضل. لا أنك تجعل الأقارب ينتظرون وفاتك ويستعجلون موتك، عندك أموال وأنت رابض عليها، ينتظرون اليوم الذي تنتقل فيه حتى يتعلق به الأموال. فمن الخير لك ومن البقاء الذكر الحسن لك أنك تحسن على أقاربك وتحسن على الناس في حال الصحة وفي حال وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر كما سوف يأتي. ولهذا قال: وفضيلة التنجيز حال الحياة. قال عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق من مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، ما حق بمعنى فيه أسلوب حث لكنها لا تفيد الوجوب، لا تفيد الوجوب. والعلماء اختلفوا هل الوصية واجبة أو ليست واجبة، خلاف كبير، لكن الجمهور على أن الوصية ليست واجبة، لكن الواقع أنه يختلف. إذا كان عليه حقوق ولم يؤديها فيجب عليه أن يوصي حتى تبرأ ذمته، عليه ديون، عليه كفارات، حقوق لله، حقوق الآدميين، ويخشى أن تعجله المنية إما لأنه مريض وإما لأنه على سفر أو نحو ذلك، فينبغي أن يبادر، بل يجب عليه حتى تبرأ ذمته، لأن حقوق الناس قد تضيع إذا لم يسجلها أو يوصي بها أو يثبتها. أما إذا كانت موجودة أحيانا ويعرف أنها موجودة، إما سبقا كتبها أو بينه وبينه كتابات أو أسناد كتبها الناس، هذه انتهت القضية، لأن إذا كان عنده بينة أو عنده شهود القضية ما تحتاج إلى وصية. لكن الوصية في الأشياء التي غير لا يستطيع صاحبها أن يثبتها، في أشياء في تعرفها أنت من نفسك، ذمتك مشغولة بحقوق للناس، الناس لا يستطيعون إثباتها لأن ليس عندهم شهود ولا عندهم سندات، هذه هي التي يجب عليك أن تبينها. أما الأشياء التي محفوظة كما لو كان من عادتك أنك حينما تجري بينك وبين الناس معاملات أنك تقيدها بأسناد أو أن هناك شهود ونحو ذلك، هذه الوصية فيها قد لا تكون واجبة قد تكون مستحبة. لكن المقصود إذا كان فعلا تكون ذمتك مشغولة وصاحبك لا يستطيع أن يثبت حقه، فيأتي الورث يقول أثبت، والله ما عندي شيء، فينبغي أن تسجل أنت. ما حق لمسلم يبيت ليلتين، وفي بعض الآيات ليلة، وفي بعض الرواية ثلاث، وله شيء يريد أن يوصي به، يعني عنده شيء يوصي به، لأن الفقير اللي ما عنده شيء أو ليس عليه حقوق هذا ما تجب عليه الوصية، ولهذا قال له أو عنده شيء يوصي فيه، بمعنى إما حقوق وإما أموال كثيرة يحب أن يخص بعض الأقارب من غير الوارثين، فهذه ينبغي أن يكتب الوصية. أما إذا كان ما عنده شيء أو عنده أشياء على كما يقال الكحل على قد العين لأقاربه لورثة لأولاده، فهذا لا يحتاج إلى أن يوصي، وليس في ذمته حقوق، فهذا لا يحتاج إلى أن يوصي. وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، بمعنى أن الإنسان لا يدري ما يعاجله الأجل ومتى يفجأه الأجل، قد يكون في حادث، قد يكون في موت فجاء، معلوم أن الأمور والأجال بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي على التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالوصية أصح أنها ليست واجبة، لكن قد يقول قائل يمكن أن يستدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، ولهذا أورد الشيخ هنا بعض الحديث، لكن هناك جواب طريف وجميل جدا حقيقة، وإلا الشيخ أورد حديث بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مالي وبعضها غير مالي، أن أنكرت أن يكون عائشة أنها أنكرت عندكم تقريبا في أول الثلث الأخير من شرح الحديث الأول تقريبا، استدل من قال بعدم وجود الوصية بما ثبت في البخاري وغيره عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى، وقالت متى أوصى، وقال مات بين سحري أو سحري ونحري، وهي كان مقصود الوصية يمكن وصية بالعهد. وكذلك ما ثبت أيضا البخاري عن أبي وفاء أنه قال إن لم يوصي إلى آخره، أن بكر يصلي بناس فقال ولم يوصي، قالوا لو كانت الوصية واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول، لكن هناك جواب طريف الحقيقة، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، هل أحد منكم يعني يعرف جوابا غير هذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، زميلكم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يكن عنده شيء يوصي به أو لم تكن عليه حقوق، يعني لا في غير هذا أوصى في غير المال، لا فيما يتعلق بالمال، ولا لا شك أن أوصى، أنا قلنا لكم قبل لغين أنه الصلاة والصلاة وملكة إيمانكم إلى آخره، لكن الكلام في المال. أحسنت، نعم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة في رأس الأنبياء، فلا يحتاج أن يوصي ما دام أن ما بعده كله لا يرثه، نحن معاشر الأنبياء لا نرث ما تركناه صدق. فهذا من أجمل الأجوبة، وقد ذكره ابن عبد البر رحمه الله للسذكار، وهو استدراك جميل. قال رواه جماعة: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف، بمعنى أنه هل يعمل بالخط إذا عرف أن هذا خط القاضي فلان مثلا، أو هذا خط الكاتب فلان؟ خاصة تعرفون أنه كان في القرى والمدن كان الكتاب محدودين، ومعروف فلان أنه كاتب أو فلان ثقة وهو الذي يكتب للناس، فإذا عرف خطه وأن هذا خط فلان أنه يحتج به. فمن الأدلة على ذلك هذا الحديث: إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فإذا عرف خط فلان يعمل به، ولا يحتاج معه إلى شهود ولا يحتاج معه إثبات. ولهذا قال: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف، يعني إذا عرف وتبين أن خط فلان فيأخذ به. وإن كان الآن قد يكون هذا متعذر جدا، وبخاصة مع انتشار الكتابة جدا، في القديم كانت قليلة بحيث يعرف الخطوط، لكن الآن انتشر جدا. لكن لو عرف الأشد من ذلك، وصعب أيضا من الاعتماد، من الأشرطة، أشرطة تسجيل. لو أنك مثلا سجلت مثلا لفلان من الناس سواء إقرار أو غيره ذلك، ثم ذهبت به للقاضي، هل يعتمد التسجيل، شريط التسجيل، سواء كان تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو صوت وصورة ونحو ذلك، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ الحقيقة يعني الصعوبة أن يعتبر كوسيلة إثبات. يمكن يكون قرينة، لأن مع الأسف أن الوقت الحاضر العبث بهذه الأمور الآن بلغ أشده، يعني بلغ مبلغا اللي يسموها هذا العبث بالصور وإدخال هذه على صورة أو صوت على صوت، بحيث تظن أنه أو قرن صورة بصورة وتظن أن هذا هو الذي قد مارس هذا العمل أو الذي قام به أو أنه كان حاضرا شاهد الحفل الفلاني، بينما حضر، إنما عملية كما يقول دبلجة أو نحو ذلك، بحيث وهم في هذا عندهم يعني طريقة في التزوير عجيبة. حتى يعني قبل أيام كان يحدث لي بعض الناس أنهم يعني بلغوا في هذا مبلغا عجيبا، بحيث مثلا لو أردت أن تظهر بعض الشخصيات الكبيرة مثلا، يستطيعون أن يأتوا بصورتك ويضعوها كأنك حاضر الحفل، وكأنك موجود مع فلان أو فلان أو بجانب فلان أو جالس بجانب فلان أو مع فلان أو نحو ذلك. طبعا هوايات كما تعرفون قد يهتم بها بعض أصحاب الهوايات مثل هذه الهوايات، فمن الصعوبة اعتماد مثل هذه الأمور، سواء كان تسجيل، سواء كان تسجيل صوت أو تسجيل صوت وصورة أو نحو ذلك، لأن العبث فيها مع الأسف أصبح يعني حرفة دقيقة جدا، لكن قد تكون قرائن أو نحو ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن، أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الجماعة إلى الترمذي.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتفتأن، أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا السؤال، فالسائل يقول: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه السؤال، فقال: أما وأبيك لتفتأن، يعني لابد أن أفتيك، أو والله لأفتينك، لتفتأن يعني لأفتينك، بمعنى تفتأن من الفتوى، تفتأن من الفتوى يعني لأفتينك، مما يدل على أن السؤال وقع موقعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم حاجة أمته لمثل ذلك. وبك هذا قسم وإن كان كما تعلمون لا يقسم إلا بالله عز وجل، إما أنه جرت على اللسان كما يقال تربت يداك وما أريد به القسم، وإلا الأصل أن الإنسان لا يقسم إلا بالله عز وجل. أنت صدق وأنت شحيح صحيح، إذن أفضل الصدقة وأعظمها أجر أن تصدق وأنت صحيح شحيح، الصحيح بمعنى كامل الصحة، شحيح بمعنى تحب المال، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآت المال على حبه ويطعمها الطعام على حبه. فإذا أعطيت المال وأنت تحبه وأنت صحيح مفتوح أمامك الآمال وأمالك عريضة، لست مريضا منطويا تنتظر الأجل اليوم أو غدا، فأعظم الصدقة فعلا، لأن هذا ثقة بالله عز وجل، وهذا شكر لهذا النعمة، وتعرف أن ما بيدك من عند الله عز وجل، وأنه الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء يكل، وأنه يبسط رزق لما يشاء ويقدر، ويقدر لبعض الناس ويبسط ويوسع لبعض الناس. فهذا يدل على الإيمان ويدل على الشكر ويدل على الرضا ويدل على حب الناس ونحو ذلك، فهذا أعظم أجر. فإذا قال أنت صدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، تخشى الفقر للإنسان إذا كان صحيح يؤمن في طول الحياة، وإذا أمن في طول الحياة يقول أخشى أن المال هذا ما يكفي، لو عنده أموال ما أتت رضيا كما يقال لكم، هذا إنسان أمله عجيبة. فتخشى الفقر للإنسان إذا كان كامل الصحة، غالبا فعلا أمله كان عنده ظروف قاسية من مرض نحو ذلك لا يكترث بالمال، تخشى الفقر وتأمل البقاء، لأن إذا كان كامل الصحة يأمل البقاء وتأمل البقاء. ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كان كذا وقد كان لفلان، لأن هذا الإنسان فإن جاء ظروف طارئة من مرض من أشياء قال أعطوا فلان وأعطوا فلان بعدما يئس من الدنيا، هذا لا شك أنه على خير وأجر طيب، لكن هذا لا يكون أفضل الصدقة. أفضل الصدقة وأعظم أجرا أن تعطي وأن صحيح شيء، لكن هذا لا يعني أنك لا تعطي، أنك إذا قربت الوفاء أو مرضت أنك لا توصل، أو أنك لا تقول أعطوا فلان وأعطوا فلان، لا، ما دام أنها وصايا صحيحة وليست وصية جنفا فلا مانع، لكن الأفضل أن تعطي في حال الصحة وفي حال الشح وفي حال انفتاح الدنيا أمامك وانفتاح أبواب الأمل. وهذا شاهد للترجمة من قوله على أي العناصر هذا، أيوة اللي هو وفضيلة التنجيس، نعم، وهذا يدل على فضيلة التنجيس، وأنك لا تنتظر وصايا، أنفق اللي عندك ولا توصي، وزع.
وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
اللهم صل وسلم
ان الرجل لا يعمل او المراه بطاعه الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فيجب لهما النار. ثم قرا ابو هريره من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله الى قوله وذلك الفوز العظيم، رواه ابو داود والترمذي. ولأحمد وابن ماجه معنا وقال فيه 70 سنة.
هذا أيضا حديث آخر في الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار، نسأل الله السلامة. وهذا من علامات سوء الخاتمة، أن الإنسان على خير وعلى دين وصلاة ثم يأتي آخر عمر، ثم يأتي في آخر عمره فيوصي بوصية جنف ويضار بالوصية، وإن كانت لا تنفذ كما قلنا وصية المضارة ووصية الجنف، خاصة إذا تبين طبعا أنها على غير وجه الشر لا تنفذ، لكنه يأتم صاحبه إذا كان يعلم، لكن أحيانا قد يكون إنسان جاهل ما يدري، فلان لا تعطوه فلان أعطوه، إذا كان جاهل إلى حد ما فالأمر في حقه أخف، إذا كان مثل هذه الأمور تجهل أو مثله يجهل مثل هذه الأمور، أما إذا كان عالم وأراد الإضرار بأقاربه وأراد بحرمان بعض الأقارب فهذا لا شك أنه أمر خطير. وكما قلنا هو قد يبيع بيعا صوريا من أجل أن يمنع الناس، ولا شك البيع الصوري قد يمشي، ما أتى فلان بورقة من فلان والله جرت بيني وبين فلان مبايعة على فلانية، فعلا قد أقر أن فلان بن فلان قد بعت فلان الأرض الفلانية كذا وهي تسوى، ويكتب تاريخ حتى قديم حتى لا يقال في مرض الموت ونحو ذلك. فالناس نسأل الله السلامة قد لا يختلم، بعض الناس قد لا يختلم لهم بحسن الخاتمة فيأتي مثل هذه الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل أو المرأته أو المرأة بطاعة الله 70 سنة أو 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عرضة للنار. ثم قرأ أبو هريرة استدلالا أو استشهادا لهذا بقوله تعالى لما ذكر وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال أو دين غير مضار وصية أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن المضار في الوصية لا تجوز. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن هذا نعيم لمن حفظ حدود الله. ومن حفظ حدود الله ألا يضار الإنسان في الوصية. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين، يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمقصر هذا الوعيد عليه، والمجتهد في تحري الحق ومنهج الشرع هذا ما ينتظره من ثواب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب قائمة وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائمة؟ يجمع عنها لها أنه شرب قائمة إما لبيان الجواز وأن الشرب قاعدة ليس واجبا وإنما هو الأولى والأفضل والأكمل، أو لأحوال خاصة كما ذكر أنه شرب زمزم قائما عليه الصلاة والسلام قال لأنه زحام ولو جلس وشرع هذا الجلوس فإنه قد ضايق الناس، لكن لما يكون في هذه الأحوال فيكون الشرب قائما لمثل هذه الظروف، وهو دليل على أن الشرب قاعدا ليس واجبا. هل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات المشط المائلة والفرقة المائلة وما حكمهما؟ هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط، وعد منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأصنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها وإن ريحها لا من 500 سنة وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد منه. فهذا دليل على الوعيد الشديد على هذا الصنف، لكن ليس بالضرورة أن يدل أحيانا على أن هذه الصفة الموجودة محرمة. أحيانا مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج سمام التحريق، هذا لا يعني أن حلق الرأس حرام، إنما صفة له. فليس بالضرورة أن إذا وصف أقوام بشيء أن هذه الصفة التي فيهم حرام، إنما تأخذ الصفة من الحرم من دليل آخر، لكن يدل أن هذا هو مظهره مائلات مميلات إلى آخره. وكذلك أيضا ليس معهم سياط يضربون بها الناس أو نحو ذلك، فقد يكون السياط ليس بالضرورة أن الصوت محرم، إنما هذا ظاهره. وإلا حين قد يكون الصوت مشروع مثلا في بعض الأحيان إذا كان مثلا عن طريق الإمام بطريق صحيح وعن تأديب الناس، ليس بالضرورة أن الوصف يعني أن 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 فعله محرم، إنما يؤخذ الفعل من دين آخر. فهذا الوصف للنساء لا شك أن كاسيات عاريات هذا طبعا محرم لأنه مأخوذ من دليل آخر كاسيات عاريات، لأن الكشف العورات وإبداء المرأة زينتها محرم ومعروف من أدلة أخرى، وما إلى تكملات مشيتهن وهذا محرم أيضا في مثل قول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا كله دخل في معنى مائلات مميلات، فهو مأخوذ حرمته من أدلة أخرى، والمرأة إذا خرجت متعطرة استشرفها الشيطان أو ما نحو ذلك، فهذه كلها مجموعة هذه الأدلة تدل على حرمة مثل ذلك، لكن نفس الوصف قد لا يفهم منه إلا من أدلة أخرى. فمائلات مميلات هنا الذي يبدو والله أعلم أنه مائلات في مشيتهن تتمايل وتتكسر في مشيتها تخنثا، ومقصود جلب الرجال وجلب لفت أنظار الناس إليها، ومميلات يعني تميل الذي في قلبه مرض، مميلة لمن في قلبه مرض، ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا نوع من الإمالة من الميل والإمالة، نوع من الميل والإمالة. أما فيما يتعلق بالشعر وتسريحه فهذا الأصل فيه الحل، الأصل في تشريح الشعر على أي حال كان الأصل فيه الحل، إلا إذا كان شعار الفساق أو تشبه قصد بالتشبه بالكفار فهذا يمنع لهذا المقصد، وإلا الأصل سواء جمعت المرأة رأسها بمعنى عقصته، لأن العقص معروف وهو أن تجمع رأسها وتجعله في مؤخرتها مثلا، أو تجعله ضفائر أو ترسله إرسالا ونحو ذلك، ضفائر ضفيرتين أو ثلاثة أو أربعة، أو ترسله إرسالا بحيث يكون سائبا غير مضفر أو غير مضفور أو معقوص غير مفلوت أو نحو ذلك، فهذه الأصل فيها الحل، إلا إذا قصد بها تشبه بفساق أو بها الفسق أو مجون أو تشبه بكفار. عندما يضطر الإنسان المؤمن إلى الحاجة، كان يكون مريضا حيث لا يستطيع الأعمال الشاقة ولم يجد عملا يناسب أو غير مناسب، بلج إلى الحيلة في الرزق، فيفتح مثلا إنسان دكان باسمه وليس له في الدكان يقل له كثير، وفي آخر السنة يأخذ 5000 وهو جالس إلى آخره، له على كل حال الأمور المنظمة والتي نظمها ولي الأمر وقصد من تنظيمها لا شك المصلحة العامة، فهذه لا يسوغ مخالفتها لأنها ولي الأمر يطاع في هذا وطاعته واجبة لأنه أمور قصد بها مصلحة الناس، فلا ينبغي الإنسان أبا أن يتجاوز وأن يخالفها، وإنما يلتمس طرقا مشروعة بعيدا عن المحرم وبعيدا عن المشتبه. وسمعت من بعض الإخوان بعض التابعين كانوا يصلون في اليوم الواحد 1000 ركعة وبعض 300 ركعة، المقصود أني أريد أن أعرف كيفية الصلاة، هل كانوا يسبحون في الركوع 3 أم 1 وكذا إلى آخره. لا شك أن هذه منقولة الحقيقة، تذكر في بعض كتب الترغيب والترهيب أنه يصلي 1000 ركعة ونحو ذلك. الحقيقة الإنسان إذا فعلا يعني صرف وقت، لكن غالبا ما يبدو والله أعلم أن هذا طول حياتهم وطول سنيهم، إن في بعض أوقات نشاطهم أو في بعض الأوقات الفاضلة كان يكون رمضان أو يكون بعض الأشياء، لكن الله أعلم أن يكون ذلك طوال السنة هذا بعيد. لكن الإنسان لو فعلا يعني فرغ نفسه فعلا يوم أو أيام أو نحو ذلك، أو تحرى بعض الأوقات الفاضلة وشغلها بالصلاة، يتصور أن يصلي مثلا 300 ركعة أو كذا في 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 إذا 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 فرغ نفسه له. لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس طول السنة وليس هذا دابهم طوال العام، لأن عندهم مسؤولياتهم وعندهم أعمالهم وعندهم العبادات الأخرى التي يشتغلون بها سواء في طلب علمي أو في صلة الأرحام أو في الصدقة والمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة، فلا يتظن من البعيد جدا أن يكون ذلك طوال العام، لكن قد يكون في بعض الأوقات الفاضلة كما قلنا، قد يكون في ليالي رمضان، قد يكون في 10 ذي الحجة، قد يكون في يحيي ليلة مثلا بعض الليالي ونحو ذلك، هذا هو الذي يبدو. هذا صاحبه سألني يعني بالأمس. وكذلك أنا سألني صاحب هذا بالأمس ما حقه، وكذلك حتى هذا أيضا دراب الجمار، كيف نوفق بين من قال إن أركان الشهادة أن لا إله إلا الله هي ثلاثة، نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ومن قال إن لها ركنين هما النفي والإثبات؟ ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض، هذا أركان باعتبار وهذه أركان باعتبار، فلأنه ما في تعارض، وكما يقول الأصوليون والمناطق الجهة مفكة، فما دام الجهة مفكة إذن لا تعارض، لأن هذا نظر يعني اعتبر أركان من منظور وهذا أركان من منظور آخر، وكما تلاحظ ليس هناك أي تعارض، فنطق باللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان هذا شيء، وقضية استمال الشهادتين على النفي والإثبات شيء آخر، فالأولى تتعلق بنفس المكلف حينما يريد أن يأتي بالشهادتين، فلا بد أن يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، النطق والاعتقاد والعمل الجوارح. أما بما يتعلق بالشهادة نفسها من حيث محتواها فهي نفي وإثبات، فليس هناك تعارض. وكذلك أيضا في شروط بعضها حينما أضاف بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، بل الكفر بما يعبد من دون الله قد لا يكون شرطا، لعله أن يكون ركن، لعله أن يكون ركن، لأنها ما دام قلنا نفي وإثبات إذن هذا هو جانب النفي فهو ركن، مع أن العلماء يتساهلون الحقيقة أحيانا يتساهلون في قضية الشروط والأركان، يعدون أحيانا الشروط أركان وأركان شروطا، وهذه يعني يتساهلون فيها، وإلا عند التحقيق أحيانا قد يذكرون السبب وهو شرط الواقع، وقد يكون الشرط هو سبب فيكون شروطها خمسة، بينما يتضمن الشيء أسباب وليس شروطا، مثلا في قضية الزكاة، الزكاة يقول شروطها خمسة، الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار وحوالان الحول، فملك النصاب وحوالان الحول، ملك النصاب الواقع ليس شرط، ملك النصاب سبب، لماذا؟ لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بينما الشرط يلزم من عدمه العدم فقط لكن لا يلزم من وجوده الوجود، ولو طبقنا هذا على هذه الأمور لوجدنا أن ملك النصاب ليس شرطا وإنما السبب، فإذا وجد ملك النصاب وجد الزكاة، إذا ارتفع ملك النصاب ارتفعت الزكاة، إذا الواقع أنه سبب وليس شرطا. كذلك في شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة، حتى منها النية والطهارة ودخول الوقت، مثلا دخول الوقت الواقع أنه سبب فليس شرط، لماذا؟ لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا لا إذا ما دخل الوقت ما في صلاة، بخلاف الطهارة، الطهارة شرط، إذا عدم صحيح ما في صلاة، إذا وجد ما يلزم، سيتطهر الضحى ولا يلزم، فيلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجود الوجود، بينما دخول الوقت يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الوجود، ومع هذا يتسامحون ويقولون شروطها تسعة ويتعدون دخول الوقت فيها، وكذلك في الزكاة كما قلنا. فإذا أحيانا طالب العلم ينبغي أن يتأمل في كلام العلماء، خاصة مثل حينما قال شروطها سبعة ودخل هذا وجعل هذا الشرط الثامن، لا، الكفر ما عبد من دون الله الواقع أنه ركن وليس شرطا. هل يؤخذ الإنسان على الإثم الذي يتردد في نفسه ويكره أن يطلع عليه الناس، وهل يدخل ضمن عدم المؤاخذة في حديث النفس ما لا تتكلم؟ لا، حديث النفس لا مؤاخذة فيه ولا مؤاخذة عليه، وهذا من فضل الله ورحمته. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل أو تفعل، فحديث النفس من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عفى عنه، إن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى الله عما تخفيه النفس. ولاحظت على بعض الناس أنهم يصلون جماعة كل يوم جمعة صلاة تشبه صلاة الجنازة بلا ركوع إلى آخره، ما أعرفها ولا أدري عنها الحقيقة وما لاحظتها، لكن لعلنا نسأل عنها إن شاء الله. لكن على كل حال ليس هناك طبعا مثل هذا النوع، إنما عرف السنة التي بعد الجمعة يصلي ركعتين أو أربع أو ست، هذا هي المأثور. أيضا يصلي ما تيسر له. أما هذا النحو ما أول مرة يرد عندي فلعلي أسأل عنه. رجل صلى عدة فروض وعليه جنابة جهلا، وبعد أن علم أن عليه قضاء أشكل عليه وقت القضاء، وكذلك هو ترك عدة صلوات لا يعلم عددها، فما الحل؟ عليه أن يصلي، عليه أن يصلي وأن يعمل ما يغلب على ظنه وما تبرأ به ذمته، كما لو شك لعشرة أيام وخمسة عشر يوم يجعل خمسة عشر يوم وهكذا. ذكر بعض الأصوليين مثالا لطلب الترك غير الجازم، يعني الكراهة، وهو إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، واستشكل علي هذا المثال لأن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دلت قرينة على خلافه، والنهي وأنا جازم فأرجو توضيح ذلك. لا، هذا مصروف في حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذا ما في فرائض للخمس صلوات، فهذا صارف لهذا النهي، يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الصحيح. لو الإنسان جلس ما صلى ما يأثم، وهذا باتفاق المسلمين، لو أنه صلى وما جلس ما يأثم، لأنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمس فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.